كتاب الله رائده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فتاوى الرحمة، سائلين المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. أيها الأحبة، أول مسألة نريد أن ننوه عليها في هذا اليوم هي مسألة ترجم لها الإمام البخاري في صحيحه، حيث قال رحمه الله: باب لا يقال فلان شهيد، باب لا يقال فلان شهيد. قلت: أتدري لماذا؟ لأن الشهيد يساوي الجنة، فالله جل وعلا قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. تفضل. صل. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم شيخي منى من تونس.
الله يحفظك.
أسألك عن الطلاق البدعي، حصل معي أنا وزوجي 3 مرات، وقرأ لي شيخنا فضيلة الشيخ ابن باز في الفتاوى أنه لا يقع. أردت أن أسأل فضيلتكم.
لابد.
هل
يا أختي، هل نعم؟ هل زوجك الآن بجوارك؟
لا.
طيب إن شاء الله لو كان بجوارك لسمعت منه وأفتيته بتوفيق الله. على كل حال، أنت تعلمين أن لقاء الفتاوى عندنا في الرحمة في كل يوم في نفس هذا الموعد باستثناء الجمعة، فإن شاء الله تعالى زوجك يعرض المسألة على من هو في الفتاوى من المشايخ الكرام وسيجيبه بتوفيق رب العالمين. اي نعم، لان لابد ان نسمع منه شخصيا. الله المستعان. تفضل. تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ ابو بكر؟
الله يرضى عنك.
وعنك يا رب. وعنك يا الله.
آمين.
يا شيخ ابو بكر الله يبارك لك، بالنسبة هناك سؤال: هل يجوز الكلام في الصلاة لمصلحة الصلاة؟ يعني مثلا سجد رجل 3 سجدات مثلا، هل يجوز له؟
على كل حال الجواب الجواب إذا مثلا أتى بسجدة ثالثة نقول سبحان الله سبحان الله، وذكر بعض أهل العلم أن الكلام العمد إذا كان لمصلحة الصلاة فهو يبطل الصلاة، فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم. لكن السؤال، هل هناك من جوز الكلام لمصلحة الصلاة عند الضرورة؟ الجواب نعم، الجواب نعم. كان يقوم إلى ركعة خامسة في صلاة الرباعية فنقول له سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فما ينتبه، فربما يقول له قائل اجلس إنها الخامسة. أي نعم، ذكر بعض أهل العلم أن هذا لا بأس به لأنه من مصلحة الصلاة، والبعض لم يجوزه، والله أعلم في ذلك. نعم تفضل. تفضل يا أخت هاجر.
أيوة نعم
نعم.
معي الشيخ ولا مين؟
أيوة تفضل يا هاجر.
لو سمحت كنت عاوز أسأل إيه حكم العمل في الضرائب؟
الله المستعان. يعني نسأل الله تعالى التوفيق والسداد لعموم المسلمين. لا شك أنه يوجد في الإسلام زكاة اسمها زكاة الفطر، اسمها زكاة المال، اسمها زكاة التجارة والعروض، اسمها زكاة الزروع والثمار، اسمها زكاة الإبل والبقر والغنم، اسمها زكاة الركاز. في حاجة في الإسلام اسمها صدقات مثل هذه، هذا الذي يوجد في الإسلام، الصدقات والمعونات والتكافل الاجتماعي، هذا الذي يوجد في الإسلام، والله المستعان عليه التكلان. نعم نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حضرتك بس ما هو حكم ساب الدين من المسلمين وهل له توبة؟
ساب الدين إذا كان يعي ما يقول فقد كفر فقد كفر كفرا أكبر يخرجه عن ملة الإسلام، وينبغي عليه أن يغتسل غسل الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أي نعم، وبذلك يكون قد دخل الإسلام. وإن مات على ما كان عليه من سب الدين مات على الردة، نسأل الله السلامة. وقد قال رسول الهدى محمد عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. نعم نعم تفضل تفضل تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
لو سمحت يا شيخ، أنا كانت حصلت مشكلة بيني وبين نسيبي واتخانقنا مع بعض وحلفت عليه بالطلاق ما يخش البيت.
ماذا قلت؟
والله أنا حلفت وقلت عليه الطلاق في الثلاثة مع الدخل البيت اللي هو بيت يعني.
وهل دخل أم لم يدخل؟
لا دخلت البيت.
دخل. هل أنت قصدت أنك لو أدخلت وتطلق زوجتك أم قصدت المنع دون الطلاق؟
والله انا من ناحيتي عمري ما فكرت ان انا اطلع يعني امراه، انا حلفت عليها.
طيب خلاص انتهى الامر، انتهى الامر، انتبه الي. واحد، استغفر الله تعالى وتوب اليه. اثنين، عليك الا تدخل الطلاق بعد ذلك في جميع الشؤون، لا تدخله لا من بعيد ولا من قريب. ثلاثة، اطعم 10 مساكين، وهذا يعد مجراه مجرى اليمين ولا يعد طلاقا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأنا أريد أن أنبهك أن جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يقولون في مثل هذا بالطلاق، فأنا أفتيتك بما هو فيه يسر عليك، فعليك أن تتقي الله تعالى في لسانك ولا تعوده على لفظة الطلاق ولا تقحم الطلاق بعد ذلك في أي أمر. فخلاصة الفتيا أن عليك إطعام 10 مساكين وأن هذا مجراه مجرى اليمين ولا يعد طلاقا، والله أعلم. نعم تفضل يا أبا الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
والقائمين على البرنامج.
الله يحييكم.
الله يعزك يا رب، كل سنة وانت طيبين.
وانت طيبة.
الله يعزك. بقول لك حضرتك ليا سؤالين الله يكرمك.
إيه؟
ليا سؤالين الله يكرمك.
تفضل ارفع صوتك.
الله يكرمك. السؤال الأول، ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه درجات الفوز الكبير والفوز المبين والفوز العظيم، فمن أهل هذه الدرجات؟ هذه سؤال. السؤال الثاني، الزكاة والحج ركنان من أركان الإسلام، الفقير الغير قادر تسكت عنهم، فما العوض عنهما لأخذ ثوابهما؟ وجزاك الله كل خير.
الله يسلمك.
الله يسلمك.
الله يبارك فيك. لا شك أن فوز هذه الأمة وصلاحها ونجاحها في العودة إلى الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك والواقع الحي على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع الدولي. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا وإياكم إلى دين ربنا ردا جميلا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وأما بالنسبة لعدم قدرة بعض المسلمين على حج بيت الله الحرام، فإن الله عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأنا أشير على هذا المسلم العاجز عجزا اقتصاديا عن الحج بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: من صلى الفجر في جماعة، من صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله تعالى إلى أن تطلع الشمس حسناء ثم صلى ركعتين كتبت له حج وعمرة تامتين تامتين. فإن قال قائل: هذا حديث ضعيف، قلت: هذا حديث حسنه الألباني رحمه الله، ثم وهو في سنن الترمذي، ثم إن في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الفجر وكان يجلس في مصلاه ذاكرا لربه حتى تطلع الشمس. فالحديث بارك الله فيك حديث حسن. طيب، إذا أشير على العاجز عجزا اقتصاديا أن يفعل هذا، كما أن القادر اقتصاديا أيضا يفعل هذا، لكن الآخر يكون أكثر حرصا لأنه لم يحج. طيب، وأما بالنسبة للزكاة فأنت تعلمين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنت تعلمين لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وأنت تعلمين فاتقوا الله ما استطعتم، وأنت تعلمين إذا أمرتكم بشيء فأتوا ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فلو كان الإنسان عاجزا عن زكاة الفطر لعدم امتلاكه أكثر من قوت يومه وليلته في نهاية رمضان، فحينئذ لا يجب عليه زكاة فطر لأنه لا يوجد عنده أصلا. وأما بالنسبة لزكاة المال فزكاة المال لها نصاب، فنصابها من الذهب عيار 18 113 جرام، ومن الذهب عيار 21 97 غرام، ومن الذهب عيار 24 85 غرام، ومن الفضة 595 غرام. فما دام لا يمتلك النصاب من الذهب أو من الفضة الذي أشرت إليه فلا يجب عليه زكاة. أي نعم. وبالتالي هذا الرجل الفقير يقول مثل الذي قالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، فماذا نفعل؟ فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على التسبيحات: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أي نعم، 33 مرة بعد كل صلاة، ويختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فلما سمع الأغنياء بذلك وفعلوا هذا قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يبقى خلاصة الفتية إيه؟ أن واحد العاجز اقتصاديا عن الحج ليس مكلفا به للآية الكريمة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. العوض: من صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلاة يذكر الله إلى أن تطلع الشمس حسناء ثم صلى ركعتين كتبت له حج عمرة تامتين تامتين. العاجز عن زكاة الفطر لم يكلفه الله لأنه لا يملك إلا قوت يومه وليلته في آخر ليلة من ليالي رمضان، فلم يكلف بإخراج زكاة الفطر. وعندنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وأما بالنسبة لزكاة التجارة والعروض والمال والزروع والثمار والإبل والبقر والغنم، فما دام لا يملك نصابا فليس عليه، وما دام لم يخرج شيئا مدفون في الجاهلية في الركاز فليس عليه شيء. طب العوض إيه؟ العوض أن الله سيطلع على قلبه فيجده عنده رغبة في أن ينفق. فبعض الصحابة كان يقول: لقد تصدقت بعرضي على الناس، مثل أبو ضمضم، وكذلك يحبس أذاه عن الناس ويعين أخرق في حاجته، أي نعم، ويدعو للمسلمين، وكذلك أيضا بارك الله فيك يكثر من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة والدعاء، والله أعلم. نعم، فضلي يا أختي آية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت يا شيخ، أنا كنت اشتريت سلسلة من عند بتاع الذهب فدفعت له جزء واتفضل عليا 300 جنيه وبعدين لما عرفت ان شراء الذهب بالاجل الحرام يعني زي الربا فدفعت له 300 جنيه مره واحده خلاص. فهل يعتبر كده انا حرمه؟ ايه الحرمانيه اللي عليا كده ان ده يعتبر ان انا عملته كده زي الربا؟ بس لما عرفت ان هو يعني شراء الذهب بالاجل كده زي الربا، ال 300 جنيه اللي كانوا عليا دفعتهم له على طول، بس كان بعد فتره يعني عدى شهر كده. ايه الحرمانيه اللي عليا؟
كما تفضلت يا اختي ايه بارك الله فيك، أن بيع الذهب بالآجل محرم، وذلك لحديث عبادة بن الصمت مسلم: الذهب بالذهب والورق بالورق والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح هاء بهاء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وأنت كنت لا تعلمين فعفى الله عني وعنك وعن المشاهدين والمشاهدات. وهذا يعلمنا شيئا، أننا قبل أن نقول قولا أو قبل أن نفعل فعلا نمتثل أمر الله تعالى الذي قال الله فيه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والإمام البخاري رحمه الله بوب بابا في صحيحه فقال: باب العلم قبل القول والعمل. فعفى الله عني وعنك يا أختاه، وهذا يستفاد منه ما أشرت إليه، والله أعلم. نعم نعم، تفضل اخونا علي. تفضل.
الو.
تفضل يا اخ علي.
سمعت يا شيخ، انا كنت نادر النص، كنت نادر النص بقى وبعتها وقلت اود فلوس الصومال، يجوز ولا لازم النادر يقول فيه؟
كنت نادر ايه؟
نص بقره. فبعتها قلت اود النص فلوس مثلا الصومال، ينفع ولا النادر لازم يوفي؟
لا، اوفي بنذرك يا علي. انت قلت نص بقره وتوزعها على الفقراء والمحتاجين، افعل ما وف بنذرك وفاء حرفيا، فإن الله جل وعلا مدح الموفين بالنذر في كتابه، فقال جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فأسأل الله أن يوفقك إلى هذا يا أخي، ولا تنذر بعد ذلك، لأن سيد الكرماء وإمام الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام بين أن النذر لا يستخرج إلا من البخيل، والله أعلم. نعم أخونا محمود يتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله إني أحبك في الله،
أحبك الذي أحببتني فيه،
أحب الشيخ محمود،
وجعلني الله وإياك محمودا في الأرض والسماء،
جعلك الله ذخرا لقناتنا الكريمة يا رب.
الله يرضى عنك.
الله يخلي حضرتك. سؤال بعد إذن.
تفضل.
في حديث اللي هو: لولا أمرت المرأة أن تسجد لغير الله لسجدت لزوجها.
تمام.
هذا الحديث صحيح أم؟
الجواب: هذا الحديث رواه الترمذي في سننه من حديث معاذ بن جبل، وهو بإسناد صحيح. نعم تفضل. فاطمة.
لو سمحت يا شيخ، عايز أسأل: امرأة متزوجة امرأة متزوجة وزوجها السابق يطلب منها أن تطلق من زوجها الحالي، وإلا سيقتل ابنها منه، ويتهم طليقها بقتله علما بأنها لما رفضت أن تطلق أجر طليقها بلطجية وضربوا ابنها كي يبين لها سبق تهديده لها، فهل يجوز يا شيخ أن تطلق طلاقا صوريا من زوجها الحالي وتتزوج منه زواجا عرفيا او زواجا شرعيا او زواجا بقسيمة، بس يعني يكون في مكان اخر غير المكان، يعني بس يكون ما فيهوش يعني اشهار عند اهلها
يا اختي يعني على اساس ان هي ايه يعني ما دامت المرأة مطمئنة مع زوجها وهنية ورضية فتبقى مع زوجها الذي استتب الامر به، وترفع الأمر إلى الجهات المعنية في الشرطة، فإن عجزت الشرطة عن حمايتها فأنا أشير عليكم أن ترحلوا من هذه البلد. مثلا أنتم في القاهرة، رحلوا إلى الإسكندرية، أنتم إسكندرية رحلوا إلى بني سويف مثلا، رحلوا إلى مكان بعيد. هذا ما أشير به عليكم، ويبقى الزواج على حاله. وأنا أناشد هذا الرجل، أقول له: اتق الله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من خبب امرأة على زوجها فهو ملعون، أي من أفسد امرأة على زوجها فهو ملعون، ومعنى ملعون أي مطرود من رحمة الله، وهذا لا يترتب إلا على كبيرة من الكبائر، والله أعلم. تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي محمد.
عندي سؤال، الله يبارك فيك.
تفضل حياك الله.
حكم الإسلام في عمل المرأة.
عمل المرأة جائز ما دامت تخرج بحجابها الشرعي، وما دامت بين النسوة، ولا تسافر مسافة قصر بدون محرم.
الخلطة يا شيخ.
أي نعم. أه؟
في الخلطة، بالنسبة للخلطة من الرجل والمرأة في الشغل، يعني الواحد غيور عليها يعني.
أنا كلامي واضح يا محمد. قلت قلت واحد، عمل المرأة جائز بالشروط الشرعية المنضبطة بضوابط القرآن وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، بمعنى أن تخرج بكامل حجابها الشرعي ونقابها وقفازيها وكذا. دي رقم واحد. اسمع يا محمد، اسمع مني، اسمع مني. اثنين، أن ألا يكون سفر مسافة قصر بدون محرم. ثلاثة، ألا يكون هناك اختلاط بالرجال، مش تدخل مصلحة تلقى غرفة فيها أربع نساء وثلاث رجال وقاعدين يتكلموا مع بعض واختلاط وكذا. هذا كلام فارغ يخالف شريعة الله عز وجل، لأنه يجر إلى الفتن. أين والله المستعان عليه التكلم. نعم،
جزاكم الله خير.
وجزاك. تفضل. تفضل يا أخي زكريا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة.
يا عم الشيخ، احنا عايزين نجتمع العلماء لسوريا، يعني حرام سوريا كده السنة عمالين يدبحوا واحنا بنتفرج، يعني عايزين نعمل يعني مظاهرة لسوريا، الشيوخ الكبار يجتمعوا لسوريا.
اولا بارك الله فيك، شكر الله لك حسن اهتمامك باخوانك المسلمين في سوريا، وهذا واجبك وواجبنا جميعا. ثانيا، ابشرك ان مجلس شورى العلماء بارك الله فيك قد تكلم اكثر من مره في شان اخواننا في سوريا واصدر بيانا في ذلك. ثالثا، اخواننا هنا في قناه الرحمه وغيرها من القنوات الاسلاميه قد افرضوا برامج او حلقات على اخواننا في سوريا، وهذا لا يكفي، بل لا بد من المزيد في مثل هذا. ثم انه ينبغي على الدول الاسلاميه ان تسحب سفراءها من سوريا، وان تطرد السفراء السوريين من بلادها ايضا. اي نعم، وذلك لان طاغيه الشام قد تجبر وطغى، ونسال الله تعالى ان يحفظ مصر وسوريا وليبيا وتونس واليمن وسائر بلاد الإسلام والمسلمين، وأن يجمع الحكام والمحكومين على الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، حيث أن الله تعالى قال في كتابه إنما المؤمنون إخوة، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وكذلك أيضا رحم الله من قال يا أخي في الهند أو في المغربي أنا منك أنت مني أنت بي، لا تسأل عن عنصري عن نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي، إخوة نحن به مؤتلفون. فينبغي على مجلس شورى العلماء في مصر أن يكون له موقفا في هذا، وقد أظهر موقفه ويعيده، وهيئة الإصلاح ينبغي أن يكون لها موقف وقد فعلت، والأزهر الشريف ينبغي أن يكون له موقف، ومجلس الشعب ينبغي أن يكون له موقف، والجامعة العربية ينبغي أن يكون لها موقف، والحكومات الإسلامية ليس في مصر وحدها وإنما في سائر بلدان الإسلام في العالم كله، وذلك لنكون سببا في إنقاذ إخواننا في سوريا الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا، والله المستعان وعليه التكلان. أخت منيرة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بسألك سؤال.
تفضلي.
شوف أبوي لما يجي أي واحد يطلب نحن بالزواج يعني أوكي، بعدين نحن نوافق، بعدين هو يقول إنه ما يريحوا هذا الشاب يعني. تمام
تمام.
بعد ما نحن نوافق يقول هذا ما ريحني، كل مرة يصير كذا، وبعدين كل مرة نحن يدي نحن بالشر يعني.
أنت موظفة؟
بالخير يعني.
أنت موظف؟ ها؟
أنا وأخواتي.
أنت موظفة؟
لا لا لا،
يعني ما فيش راتب ليك يعني؟
لا لا، اخوي اللي يصرف علينا.
طب لماذا لماذا يعرقل الطريقة في الزواج في زواجكم؟
كل مرة يسوي كذا كل مرة يعني.
طيب على كل حال انا اقول
هل يجوز انه يدعي نحن بالشر يعني دائما يدعي نحن بالشر يعني يقول الله لا يوفقكم الله كذا؟
طيب على كل حال انا اقول لابيك ان الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في سنن الترمذي من حديث ابي حاتم المزني باسناد صححه شيخنا الالباني رحمه الله انه قال عليه الصلاه والسلام اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه وفساد كبير. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رقم واحد. ثم انت منهي عن عضل المراه ولا تعضلوهن، اي نعم، اي لا تكن حجر عثره في ايقاف زواجهن ما دام مرضي الدين والخلق الكفء قد اتى لهن، ده رقم اثنين. رقم ثلاثة، فإذا كنت كذلك فأنا أرى يا بنيتي أن تنقل الولاية من أبيك إلى جدك الذي هو والد أبيك فهو أبوك الأكبر، فإن كان ميت فتنقل الولاية إلى شقيقك الأكبر، وهكذا تنقل الولاية إلى أقرب العصبات، حتى لو تعثر الأمر ارفع الأمر إلى القاضي الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلطان ولي من لا ولي له، أي نعم. فلأنك تعلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة أنكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، وقال عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فبما أن الولي يعضل موليته فحينئذ تنقل الولاية لأقرب العصبات، والله المستعان. وأنا أقول له اتق الله، فإن ابنتك أمانة في عنقك. وأنا أذكر أن فتاة مسلمة كانت مدرسة في دولة من الدول براتب عال، وكان أبوها يأخذ راتبها، فكان يتعامل معها أعزكم الله كالبقرة الحلوب، فكلما أتى إليها من يطلب يدها يعرقل الطريق، فلما مرض مرض الموت وكان على فراشه أتت إليه وروحه تخرج، قالت يا أبتاه قل آمين، فقال آمين، غلب على ظنه أنها ستدعو له فقالت له قل آمين فقال آمين، ثم قالت له في الثالثة قل آمين فقال آمين، قالت له يا أبي أسأل الله أن يحرمك من جنة الآخرة كما حرمتنا من جنة الدنيا، والعياذ بالله. وهذه مظلومة، ودعوة المظلوم الكافر مستجابة، دعوة المظلوم الفاسق مستجابة، فكيف دعوة المظلومة الموحدة الراكعة الساجدة المحجبة التي عفت عن الزنا وعن السحاق وعن العادة السرية وأرادت الحلال الذي شرعه الله تعالى وقال فيه فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقال فيه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن مسعود يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطرف عليه بالصوم فإنه له وجاء أي وقاية. فأنا أقول لهذا الرجل إن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع الخطبة الجامعة المانعة الكافية الشافية، قال عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أي أسيرات. فهذه الفتاة بناتك أمانة في عنقك، ستسأل عنهم بين يدي الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أتخرج هذه الفتاة إلى الفاحشة؟ أتخرج إلى جريمة الزنا؟ أتفضحك وتفضح قبيلتك؟ يا أخي أنت رجل مسلم وبعد الإسلام أنت عربي، ينبغي أن يكون عندك مروءة نخوة رجولة غيرة على العرض، كما أباح الله لك أن تتمتع بزوجتك في الحلال، فهذه البنية وتلك الفتاة تريد أن تستمتع بزوج في الحلال، أما عندك دم وإحساس وشعور؟ أنت عندك دم وإحساس وشعور، والأمل فيك بعد الله أن تتوب إليه وأن تسارع أنت باختيار رجل تقي نقي ملتزم بشرع رب العالمين لتخطبه لابنتك كما خطب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أبا بكر لابنته حفصة، وخطب عثمان لابنته حفصة رضي الله عنهم، وقدر الله جل وعلا أن تشرف أمنا حفصة بنت عمر بالزواج من إمام النبيين وخاتم المرسلين، وقد خطب سعيد بن المسيب أحد أئمة التابعين الكبار أبا وداعة لابنته رباب حيث أبى أن يزوجها للوليد ابن عبد الملك، فأما لك أسوة في الفاروق الصحابي الجليل أفضل رجل في الأمة على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، أما لك أسوة في إمام من أئمة التابعين ألا هو سعيد بن المسيب؟ أنا أملي في الله أن تعود إلى رشدك أيها الرجل ولا تكن ظالما ظلوما، والله المستعان. نعم، هات يا مصطفى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، هل يجوز للعروسة أن ترسم الحناء؟
هل يجوز إيه؟
للعروسة أن ترسم الحناء؟
يجوز أن تضع حناء على قدميها وعلى كفيها وتفعل ما شاءت بالحناء، لأنها إذا أرادت أن تخرج ارتدت في كفيها القفازين اللذين يسميان بغير العربية جونتات، وإذا أرادت أن تخرج ترتدي في قدميها الجوربين الشرابين، أي نعم، وجلبابها نازل ساترا لظاهر القدمين، فالحناء التي على عضدها أو ساقها أو كفيها أو قدميها أو أصابعها لن تظهر إلا لزوجها ومحارمها، فلا تثريب عليها، حيث إن الحناء من حسن التبعل والتزين للزوج لتعينه الزوجة على غض بصره وحفظ فرجه. إيه نعم، وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون لها فيها أجر؟ قال رأيت إن أتاها في حرام أكان عليه وزر؟ أي نعم، والله أعلم. نعم، تفضلي يا أخت عبير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك سمعت في الأيام اللي فاتت عن مذبحة بورسعيد؟
أي نعم.
وسمعت في أحد القنوات إن أحد الشيوخ قالوا إن الأولاد اللي هم توفوا لا يعتبر شهداء، ودي يعلمها الله وحده.
نعم.
بس قال حاجة تانية، قال إن الرياضة المشروعة هي الرماية والسباحة وركوب الخيل.
نعم.
هل معنى كده إن أي رياضة بيمارسها أولادنا غير التلاتة دول بتعتبر لهو وحرام، وإحنا نمنحهم ممارستها بما إنها ما كانتش موجودة أيام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وشكرا.
عفوا. الجواب بحول الملك الوهاب، وأرجو أن تتأملوا الجواب وتتدبروه حتى لا تظلموني. أولا، الإمام البخاري رحمه الله قال مترجما في صحيحه: باب لا يقال فلان شهيد. هذا أولا. ثانيا، الشهادة تساوي الجنة، لقوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ثالثا، نحن معاشر أهل السنة والجماعة لا نحكم لأحد بجنة ولا بنار إلا لمن شهد له الله أو رسوله، كالعشرة المبشرين بالجنة وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان وأمهات المؤمنين ومن شهد لهم شهادة قطعية من رسول الله بالعين أنهم من أهل الجنة، كما أننا لا نشهد على أحد بالنار إلا لمن شهد له الله أو رسوله، كفرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف وعمرو بن الحي الخزاعي وأبو جهل. أي نعم، فهؤلاء شهد لهم بالعين أنهم من أهل النار، كقوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. أي نعم، وكذلك امرأته، وامرأته حمالة الحطب. أي نعم. فأما نقول خامسا، نقول بالجملة: كل من مات على لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع فهو من أهل الجنة، وكل من مات على غير الإسلام فهو قطعا من أهل النار، وكل من كان على غير الإسلام فهو كافر وعن ملة الإسلام خارج، ولا يجوز الشك في ذلك قيد أنملة ولا مثقال ذرة، لأنه يوقع صاحبه في الكفر. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، الذي خرج إلى الكرة ومات هناك كيف يكون شهيدا؟ يا إخوان، نحن لا نريد أن نلعب بعقول الناس، ولا نريد أن يكون في الأجوبة، يعني أنا لا أستخدم دبلوماسية في الجواب، أو قد يظن البعض أن الحكمة تقتضي ذلك. الذي أدين به لله عز وجل هو ما قلته، وهذا دين أتدين به لربي عز وجل. طيب، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، الرياضة لا تنحصر في السباحة وركوب الخيل والرماية، بل هي أوسع من ذلك. لكن هل يجوز للإنسان أن يرتدي سروالا قصيرا الذي يسمى بالشرط فيبين فخذه وهذه عورة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: غط فخذك يا جرهض فإن الفخذ عورة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم إن قضاء الأوقات الطويلة في هذا قتل للأوقات، وأنت ستسأل عن عمرك فيما أفنيته، كما ورد في سنن الترمذي من حديث أبي برزة بإسناد حسن صحيح. كما أن هناك أناس يأتون في الاستاد ويضيعون الصلوات التي فرضها الله تبارك وتعالى علينا. ثم إن كرة القدم الناس الآن يبنون عليها ولاء وبراء وحبا وبغضا، ويجعلون من خلالها حزبية، لدرجة أن هناك من المغفلين، وأنا أقول مغفلين خطر زي، ولا أراني قد تطاولت ولا أسأت الأدب ولا العبارة في قولي، يكون مثلا واحد زملكاوي راجل وزوجته أهلوي، فهذا يطلق زوجته. ليه؟ لأن أحد الفريقين هزم الآخر أو فاز على الآخر، فأقول هذا رجل مغفل. ليه؟ مش مغفل لأنه زملكاوي أو أهلوي، لا، مغفل لأنه طلق زوجته بسبب أن أحد الفريقين فاز على الآخر. يا أخي ما يفوز، إيه المشكلة؟ هي الأقصى إيه يعني؟ إيه هترجع الأقصى ولا الأقصى راح مني ولا إيه الطريق بالضبط؟ يا أخي كن عاقلا، المسلم صاحب عقل كبير. هم المسلم الأوحد هو رضاء الله عز وجل، هم المسلم الأوحد أن ترفرف راية لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع فوق كل أرض، هم المسلم الأوحد أن نحكم الدنيا بالدين، هم المسلم الأوحد أن نأخذ بيد أنفسنا والناس من الظلمات إلى النور، من الشرك إلى التوحيد، من الكفر إلى الإيمان، من النفاق إلى الإخلاص، من البدعة إلى السنة، من المعصية إلى الطاعة. كيف ندخل الناس في دين الله أفواجا؟ كيف يكون الناس من أهل الجنة ونحن معهم؟ كيف ندخل الناس في رحمة الله عز وجل؟ أين؟ فأنا أقول أن الرياضة لا تنحصر ولا تتقوقع في السباحة والرماية وركوب الخيل، إنما هذا من الرياضة المطلوبة. فإن كان أحد يريد أن يسوي ضحية يجري 5 كيلو أو 10 كيلو أو أكثر أو أقل، أو يحمل حديد أو ما شاكل ذلك، أو يلعب تمارين رياضية 9 و6 وضغط ومش عارف إيه إلى غير ذلك من هذه الأشياء، ما المانع؟ أبدا، ما دام لا يشغل عما أمره الله تبارك وتعالى به، وما دام لا يشغل عن عمله الذي يقتات منه وزوجته وأولاده، وما دام لا يؤذي نفسه ولا يؤذي أحدا، فما الإشكال في ذلك؟ فالأمر واسع، فبارك الله فيك، واسع بضوابطه الشرعية، واسع بضوابطه الشرعية، بارك الله فيك. احنا نقول لهؤلاء، لأهل الذين ماتوا: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بقدر، فلتصبروا ولتحتسبوا، ونسأل الله أن يصبركم ويربط على قلوبكم، كما نسأل الله تعالى أن يرد إليكم حقوقكم. خدت لك كيف؟ لكن واحد بيتفرج على مباراة كرة قدم، مات واحد قتله أو مات أو كده، دي بقى شهيد؟ الجواب لا، الجواب لا، بدون مقدمات وبدون لف ولا دوران، يعني بدون مقدمات وفلسفة ودكور وصلوبر وتزويق للكلام. خدت يعني أنا الوقت بأذي مشاعر أهل الناس اللي ماتوا؟ لا والله، أنا لا أقصد، لا ما أذيتهم ولا أقصد إيذاءهم، بل أقول لهم إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، فلتصبروا ولتحتسبوا. ثم أقول لهم أسأل الله أن يربط على قلوبكم، ثم أقول لهم أسأل الله أن يغفر لي ولأمواتكم وأن يتجاوز عنا وعنهم، وأرجو من الله أن يجعلني وإياهم والمشاهدين والمشاهدات من أهل الجنة. أين هذا الذي أقوله؟ ومدار كلامي على أننا معاشر أهل السنة والجماعة لا نقطع لأحد بجنة أو بنار إلا لمن شهد له الله جل وعلا أو رسوله صلى الله عليه وسلم. أما نحن يعني نجامل بعض خطر زي لا، ما فيش يعني المجاملات في بالضوابط الشرعية، ولا تكون على حساب ديني ولا على حساب النصوص القرآنية ولا صحيح النصوص النبوية ولا مخالفة منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل تفضل يا أميمة.
ألو.
نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا حوّس موجه رسالة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
أيوة.
بخصوص ما يجري في سوريا. فأقول له بوتفليقة والله والله الشعب الجزائري كله بيحبك.
نعم.
بس لو أنك تقف مع الشعب السوري وتطرد السفير الإيراني والسفير السوري والسفير الروسي والسفير الصيني وتبعث معونات إلى الشعب السوري اللاجئين وتقف معهم وقفة رجال فقط، والله والله الشعب الجزائري لن ينسى لك هذا المعروف. فوالله والله فنحن مرضنا، نحن خلاص، نحن من قوة ما نشاهد ما يحدث في سوريا والله لن.
أنا أشكرك على حسن مشاعرك وأرى أن هذا واجب علينا جميعا حكاما ومحكومين في حدود الاستطاعة. يا شيخ. نعم.
فضل. يا شيخ ألو.
تفضلي.
يا شيخ.
تفضلي.
وأوجه رسالة إلى 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 رجال الأعمال الجزائريين بأن يساندوا الشعب السوري والجيش الحر. والله يعني خلاص ماذا يريدون منا؟ والله والله. والله يا بوتفليقة إذا وقفت مع الشعب السوري الشعب الجزائري لن ينسى لك هذا المعروف.
بارك الله فيك.
لن ينسى لك هذا المعروف، وأطالب من رجال الأعمال بأن يقفوا مع الشعب السوري.
بارك الله فيك.
وأخيرا يا شيخ أقول للشعب السوري بأن يسامحنا، سامحونا في تقصيرنا، ولكن والله تعبنا فنحن ندعو لهم ونبكي، والله لا نأكل والله لا ننام، سامحونا.
بارك الله فيك.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. وكثر الله من مثيلاتك، ونداؤك لرئيس دولتكم نداء طيب في قضية السفير الإيراني والصيني والروس والسوري عليهم أن يعودوا إلى بلادهم. أي نعم، وسحب سفيركم هذا كلام جيد وطيب. وأما النداء للأثرياء بمساعدة إخواننا ماليا فهذا نداء طيب، وأما أن نقنط في صلواتنا من أجل إخواننا في سوريا فهذا نداء طيب، وكلها نداءات شرعية موافقة لشريعة الله عز وجل، وهذا من أقل ما يجب علينا معاشر المسلمين في العالم الإسلامي. فشكر الله لك وبارك الله فيك وزادك هما في حمل هم إخوانك في سوريا وغيرها من بلاد الإسلام والمسلمين، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حسن فهمك لشريعة رب العالمين، والله المستعان عليه تكلان. نعم نعم تفضل. تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا سمحت يا فضيلة الشيخ عايز أسأل حضرتك على سؤال.
تفضل.
احنا عايزين نفتح محل ونبقى فيه بوزة.
ايه؟
فناس كتير بتقول لنا البوزة حرام، فاحنا مش عارفين بقى ان كانت حرام ولا حلال، وناس كتير تقول لنا حلال، فاحنا عايزين حضرتك توضح لنا ان كانت حلال ولا حرام.
والله انا اقولك كلمتين. الكلمة الأولى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، فهذا الحديث قاعدة تنطلقين منه، إذا شربت الكثير من البوضة وسكرتي يبقى هذا حرام، قليله حرام مدام كثيره يسكر. دي رقم واحد. الكلمة الثانية، فضيلة الشيخ محمد خاطر كان مفتيا للديار المصرية منذ عقود مضت. أي نعم، فكان يفتي بحرمة البوضة، أي نعم. فإذا مرد الكلام على الكلمة الأولى التي قلتها، إيش هي؟ ما أسكر كثير فقليله حرام. أين هذا مرد الكلام؟ أين يعرف مكوناتها وهل هي بتسكر ولا لا؟ والله المستعان. نعم تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يرضى عنك.
أنا عايز أسأل حضرتك سؤال. أنا بصفتي مسلم فبتكلم في حاجة، يعني احنا بنتكلم عن، ما اتكلمناش خالص عن الايمان، وعارفين ان الاسلام جزء من الايمان، ومن في قلبه مثقال ذره من الايمان دخل الجنه.
تمام.
فازاي نحكم على اللي هو مش مسلم انه كافر او هيخش النار، مع ان الكتاب العزيز كتابنا القران الكريم هدى للعالمين؟
طب اسمع
مين فقط،
اسمع مني،
او في مش واحد يكون ممكن مسيحي يكون بار لوالديه،
اسمع مني
كويس وماشي وربنا يكون ممكن يكون راضي عليه، واحد مسلم ممكن يكون شاذ، ممكن يكون بناشد للدعارة او للفساد.
طب اسمع مني يا اخي، صلى على رسول الله
صلى الله عليه.
الجواب الجواب قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. وقال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي أو نصراني من هذه الأمة ولم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. والله جل وعلا قال: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. فمن خلال النصوص التي سمعتها تعلم أن كل من مات على غير الإسلام فهو كافر، وبالتالي يخلد في النار، حيث إن الله تعالى قال في كتابه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال عز وجل في كتابه أيضا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أما أن يكون هناك مسلم زان، فيه مسلم مرابي، فيه مسلم سارق، فيه مسلمة متبرجة، فيه أي نعم. هؤلاء إن كانوا آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، واعتقدوا أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويعتمرون أي نعم، نقول: ما داموا لم يستحلوا هذه الكبائر وتلك الأعمال المحرمة التي يفعلونها، فعندنا اسم إيه؟ مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته. وإن مات على الكبيرة دون أن يستحلها قلنا: أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أي نعم، وإن شاء غفر له. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. الخلاصة إيه؟ الخلاصة أن هناك دين واحد هو دين الحق، الإسلام، لا إله إلا الله بصدق، محمد رسول الله باتباع. طيب، واللي يموت على غير الإسلام يكون كافرا ويخلد في النار قولا واحدا لا ثانية له، ومن شك في ذلك كان على خطر عظيم، والله المستعان. نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرتك.
بارك الله فيكم يا شيخ.
وفيك يا أخي.
اللهم انصر اخواننا في سوريا.
آمين.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تتصدق إلا بإذن زوجها، فسألت زوجي عن الصدقة فقال لي: أنت حرة تصدقي كيف تشائين من البيت، فهل علي إثم؟ وبارك الله فيكم.
الجواب: لا يوجد حديث بالنص التي ذكرته أختنا الكريمة، لكن قريبا من هذا. أي نعم، يعني لا تتصدق المرأة بإذن، قريبا من هذا، لكن ليس بهذا اللفظ وذاك النص. وما دام زوجك قد صرح لك تصريحا مفتوحا بالصدقة فلك ذلك يا أختاه، وأنت مثابة مأجورة مع زوجك، مع أن المال مال زوجك، ولكن مع هذا أنت مثابة ومأجورة، وفضل الله واسع، ونسأل الله القبول منا ومنكم. نعم. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ معايا.
تفضل يا سيدي. تفضل. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
يا شيخ أنا عايز أسأل حضرتك، أنا سمعت إنه الشيخ حافظ سلامة قام بدعوة للشباب للتطوع للجهاد في سوريا.
طيب انت تسألني في ايه بقى؟
انا قريت التقرير على جريدة الوفد الالكتروني.
ما سؤالك لي يا سيدي؟
سؤالي ان الشيخ حافظ سلامة انا قرأت له انه دعا الشباب لتطوع للجهاد في سوريا.
طيب سؤالك لي ايه؟
انا اناشدكم يا شيخ، انا اناشدكم افتحوا باب الجهاد، افتوا بالجهاد، نحن نقبل منكم اليد والفبين. الذي يحصل في سوريا مش سيدنا، لا نذاكر ولا نقرا ولا اي حاجه.
جزاك الله خيرا.
من المغرب، انا من المغرب، وبترجاكم يا شيوخنا
عايزين
باب الجهاد يفتح، والله لن نتراجع. الذي يحصل في سوريا مش طايقينه يا شيخ.
اثابك الله وجزاك الله خيرا. وانت تعلم ان هذا الامر متعلق بولاة الامور، فلو أن ولاة الأمور أمروا بذلك لوجدوا آلاف الشباب يتوجهون إلى سوريا. هذا متعلق بولاة الأمور. بارك الله فيك ونسأل.
ولاة الأمور مش هيحصل، مش هيعملوا كده. ولاة الأمور كلهم عملاء إلا من رحم ربي.
طيب أثابك الله وجزاك الله خيرا، شكرا لك. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مغفرتكم
الله خير يا شيخ.
الله يحييكم.
بقول لك يا شيخ، لو سمحت عيالي بيصوروا صور ويحطها في المكتبة كده بتاعتهم يعني، فهل ده حرام؟ معلش سؤال ثاني يا شيخ.
اتفضلي.
انا زوجي ربنا يهديه ويصلح حاله، يعني راجل متكل له وجدع يعني وحلو، بس يعني يسيب لي مصاريف على قد ما هجيب الحاجة، وانا يعني علي درجاتي بقى عاوزة فلوس في ايدي اجيب، وطلع مشوار اجيب حاجة محتاجة، فعلي درجات ما بيرضاش الدين.
طيب.
فانا لما هل لو هاخد مثلا منه حاجة على قد المصاريف هل دي حرام؟
الجواب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري: كل مصور في النار يجعل الله له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: وإن كنت ولا بد فاعلا فاصنع ما لا روح فيه. وبناء على ما تقدم من النصوص الكريمة، فالصور حرام إلا إذا كانت لضرورة، مثل البطاقة الشخصية، البطاقة العائلية، جواز السفر، أوراق المدارس، أوراق الجامعة، أوراق للوظيفة، خدت بالك كيف، أو ما شاكل ذلك من هذه الضروريات، أو صور في مركز شرطة أو مديرية الأمن عند ضباط المباحث يتعرفوا على تجار المخدرات والكوكيين والهيروين والحشيش والبنجو، وعند ضباط الآداب الذي حتى يتعرفوا على الذين ينشرون الخنا والفاحشة، وما شاكل ذلك من هذه الضرورات التي تتعلق بمصالح شرعية. أي نعم. وبالتالي إذا لم يكن هناك ضرورة للصورة فلا داعي منها، والله أعلم. وأما بالنسبة لهذه الأخت التي تكون في حاجة إلى بعض الأموال وزوجها شحيح عليها، فإن كانت حاجتها لدارها أي لزوجها وأولادها وبعض متطلباتها الضرورية، فلا بأس أن تأخذ من مال زوجها بالمعروف، يعني لا تزد على الحاجة. لأن زوجة أبي سفيان لما شكت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل شحيح، قال: خذي ما يكفيك أنت وأولادك من مال زوجك بالمعروف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أو قال قريبا من هذا، أو نحو هذا، أو شبيه بهذا، صلوات الله وسلامه عليه. إيه نعم. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضيلة الشيخ، كلمتك من أول اتصال في مسألة الطلاق، يعني زوجي يعمل في النهار لا يمكن أن يتصل بالفتاوى.
طيب سلمك الله، ممكن يتصل من عمله بالفتاوى، ممكن يتصل بعمل، ده رقم واحد. رقم اثنين، بارك الله فيك، انا يوم الاثنين، انا كل يوم اثنين بعد صلاة المغرب بيكون عند الحلقة بتاعتي اللي هي بارك الدرر والمسائل، لو اتصل بي ممكن، لو اتصل بالدكتور جمال المراكبي يوم الاثنين في حلقته الساعة 9:30، لو اتصل بالدكتور عبد الله شاكر في حلقته غير الفتاوى، اتصل بفضيلة الشيخ مصطفى العدوي، بالشيخ حسان، بأي حد من أسيادنا المشايخ في حلقاته، في حلقاتهم التي تكون في الليل، سيجيبونه إن شاء الله. كان الدكتور المراكبي أو الدكتور عبد الله شاكر أو الدكتور السلوس أو الشيخ حسان أو الشيخ العدوي أو أي حد من أسيادنا العلماء. نعم تفضل. نعم
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، في ثلاث نقط عايز اكلم حضرتك فيهم. النقطة الأولى عشان نحل مشكلة مصر، إن بتكلم بناشد إن التعليم يكون واحد للجميع، مفيش تعليم لغني وتعليم لفقير.
طيب.
عشان مش واحد أبوه غني قادر يستطيع إنه يصرف على 200 مليون جنيه أو مليون جنيه تعليمه هيوصل للمنصب أو الكرسي، وابن الغلبان أو ابن البواب أو ابن الفقير ولو هو أذكى من الغني لا يمكن هيوصل لمنصب، فاحنا عاملين حجاب ما بين الغني وما بين الفقير. والنقطة الثانية حل مشكلة البطالة، ان المرأة الكريمة، المرأة اللي احنا اللي هي جوهرة وبنحافظ عليها ونشيلها فوق دماغنا من فوق، اللي هي امنا واختنا وبنتنا، ان هي تربي عيالها تربية صحيحة وتعلم جيل وتطلع جيل محترم، جيل يمثل مصر في الجهاد وفي العلم وفي التطور، وتشارك جوزها في مرتبه، زوجها في مرتبه، لأنها يبقى لها حق، وهي حقها كده أكبر من حق الرجل، لأنها هتطلع جيل محترم. والنقطة وديت هتخف من موضوع البطالة، لأن مشكلة المرأة لو 30 مليون واحدة ست شغالة، لو قلنا نسبة بقى يبقوا 10 مليون بدل ما هم 30 مليون، هتلاقي ما فيش راجل ولا شاب قاعد، مش المرأة تشتغل وتعمل والرجل.
يا أخي الكريم، اكتب هذه الاقتراحات وارسلها الى مجلس الشعب او اعطاها لعضو مجلس الشعب اللي في دائرتكم حتى يناقشها في مجلس الشعب، لانك كما تعلم ان الحلقة حلقة فتاوى، بارك الله فيك، وانا مثلك لا املك من الامر شيء في هذه الامور، فهذه الاشياء تكتبها وتعطاها لعضو مجلس الشعب في دائرتك حتى يناقشها في مجلس في من المجالس، الله يجزيك خير. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
سيدنا معاك محمد من المغرب.
حياك وبياك.
يا سيدنا الشيخ أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
عندي أربعة أسئلة يا سيدنا الشيخ.
تفضل.
السؤال الأول يا سيدنا الشيخ عن الزنا، يعني أريد شرحا وافيا عن موضوع الزنا، لأنني يا سيدنا الشيخ يعني.
طيب غيره تفضل. غيره تفضل.
نعم.
غيره السؤال الثاني.
نعم عن الرشوة.
أيوة السؤال الثالث.
سيدنا الشيخ الشغل في ميدان.
السؤال الثالث يا أخي.
نعم.
السؤال الثالث.
قبل دخولي.
السؤال الثالث.
عن حلق اللحية، فهنا عندنا.
السؤال الرابع يا أخي. السؤال الرابع.
بحلق اللحية.
السؤال الرابع.
والسؤال الرابع عن السلالة، فأنا من سلالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هل هناك حديث يعني عن.
جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. الجواب بحول الملك الوهاب. قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، هذا أولا. ثانيا أن الله تعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ثالثا قال أيضا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. رابعا بارك الله فيك، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خلا رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. سادسا نحن قوم لا نصافح النساء كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فحرم الزنا والطرق المؤدية إلى الزنا، ولذلك فإن الله تعالى قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فإليكم العدون. سابعا من سبق له الزواج ووقع في جريمة الزنا يرجم حتى الموت، ومن لم يسبق له زواج ووقع في جريمة الزنا يغرب عام ويجلد 100 جلدة، وذلك من قبل ولي الأمر. وأما الرشوة فهي كبيرة من الكبائر وهي حرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: لعن الراشي والمرتشي. وأما اللحية فإعفاء اللحية فريضة وحلقها حرام، لقول الله تعالى إخبارا عن إبليس: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ولقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولقوله عليه الصلاة والسلام: جزوا الشوارب وارخوا اللحى وخالفوا المجوس. وقوله عليه الصلاة والسلام: حفوا الشوارب واعفوا اللحى. وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على وجوب إعفاء اللحية. وأما بالنسبة لرجل يقول أنا من سلالة النبي، خلاص هو من سلالة مدام يعني نحن لا نطعن في الأنساب، لأننا نهينا أن نطعن في نسب أحد. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة بنت محمد أنا لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله أنا لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مال مشيئتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالعبرة بالعمل الصالح الذي فيه الإخلاص لله تعالى وحده، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالمصارعة والقوة والحب والذل التامين لله تبارك وتعالى. فإن أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ومع ذلك فإن الله تعالى قال: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. أي نعم، فهو من أهل النار وسيخلد فيها هو وزوجته. لماذا؟ لأنه مات على الكفر والعياذ بالله، وهو عم النبي. وأما أبو طالب فهو عم النبي وكان يذب عنه ويدفع عنه. وقد ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخف أهل النار عذابا لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي المقابل بلال من أي البلاد؟ حبشي. وسلمان فارسي. وصهيب رومي. فبلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي قطعا من أهل الجنة لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بذلك رضوان الله تعالى عليه. وملوك الأرض الآن إذا أرادوا أن يتكلموا قالوا: قال سيدنا بلال، قال سيدنا سلمان، قال سيدنا صهيب. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه: سيدنا أعتق سيدنا، أي أبو بكر الصديق سيدنا أعتق سيدنا اللي هو بلال. خدت لك كيف؟ فالعبرة بالاستقامة على الأوامر والنواهي التي في القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية المطهرة بالإخلاص لله والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم والمصارعة والقوة والحب والذل التامين لله تبارك وتعالى. أما إذا اجتمع النسب لرسول الله عليه الصلاة والسلام مع الالتزام بالكتاب وصحيح السنة فالله الله، فهم أهل البيت ونحن نشهد الله أن معتقدنا أن حب آل البيت والصحابة أجمعين دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذا معتقدنا والله أعلم. نعم نعم، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ، ربنا يكرمك ويعرف ميزان حسناتكم جميعا.
آمين.
ونسأل الله أن يحفظ مصر وأهلها وأمنها وأمانها يا رب.
آمين آمين.
لو سمعت يا شيخ في سؤال ممكن حضرتك؟
تفضل تفضل.
ربنا يعزك ويعز مقدارك يا رب. دلوقتي زوجتي كانت قبل ما تركب وسيلة شريط كان العذر 5 أيام، بعد الشريط بقى العذر 11 يوم، فنعمل إيه يا شيخ في كده؟
إذا كان الدم الذي ينزل أسود وثخين يعني ثخين وفي ألم في الظهر أو ألم في البطن ورائحة كريهة فهذا يعد من دم الحيض ولا يجوز لها أن تصلي ولا أن تصوم ولا أن تجامعها ولا أن تطوف البيت. وإذا كان الدم الذي ينزل أسود أو بني وثخين ورائحة كريهة وينزل بألم فهو من دم الحيض بارك الله فيك. وإذا كان ليس كذلك فهو لا يعد من دم الحيض وعليها أن تبقى مدة حيضتها السابقة وما زاد على ذلك يعد استحاضة وتصلي فيه. أعيد الكلام ثاني. واحد، امرأة كان مدة حيضها 5 أيام، طب عرفنا خلاص، ركبت وسيلة زي اللولب أو الشريط أو الحقنة أو مشاكل ذلك، صارت مدة الحيض من 5 أيام ل 11 يوم. طب اللي عمل اللخبطيشة ده ايه؟ الوسيلة. طب تعمل ايه اذا كان الدم اللي نازل اسود او بني وثخين، يعني تخين ونزل بألم في الظهر او في البطن ورائحته كريهة، يبقى ده من دم الحيض وعليها ان تمتنع عن الصلاة عن الصيام عن الجماع عن الطواف بالبيت الى اخر ما تعرفونه. طب واذا كان ليس كذلك، يبقى هتمتنع عن هذه الامور مدة حيضتها التي كانت قبل ذلك 5 أيام، وما زاد عن ذلك تعتبره استحاضة، يجب عليها فيها أن تصلي ويجوز لها أن تصوم ويجوز لزوجها أن يأتيها وما كان على شاكلة ذلك. وأرجو أن تكوني قد دققت وتأملت في الجواب لتستوعبيه، وبالتالي سينبني عليه العمل الذي يبنى عليه أحكام وأمور، والله المستعان. نعم تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا بتعلم القرآن بحفظ، ففي فترة الحيض إزاي أتعامل مع المصحف
يعني؟ الجواب، يجوز لك أن ترتدي القفازين اللي بيسموهم جوانتات بغير العربية، وتحفظي وتراجعي وتقلبي الصفحات، ولا شيء عليك أبدا، كما أفتى بذلك العلامة ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه، ومن قبله الإمام البخاري وأبو داود وغيرهم. أين؟ طبعا عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أنه لا يجوز، لكن هناك قول آخر يبين الجواز، ومن جملة من قال من المعاصرين بذلك شيخنا فقيه عصره العلامة ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه، ولكن قال تلبس القفازين حتى تقلب صفحات المصحف، لأن حافظة القرآن إذا تركت كل شهر ما تحفظ لمدة 10 أيام أو أكثر أو أقل مدة دورتها سيتفلت القرآن، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيدي لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. تفضل. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
بعد فضلتك، أنا كان لي 4 أسئلة.
هات.
أول سؤال بالنسبة للنقاب، هل هو فرض أم فريضة؟
النقاب فريضة، غيره؟
طيب، طب بالنسبة للإخوان المسلمين، هم صح ولا غلط؟
النقاب فريضة على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أما بالنسبة للإخوان المسلمون فهم جماعة من الجماعات الإسلامية التي تنادي بتطبيق شرع رب العالمين. أي نعم، والميزان عندنا الذي نزن به الأفراد والجماعات هو ميزان الكتاب وصحيح السنة بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومن كان على ضربهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل. أي نعم، فقد اجتمع، ففيهم خير وفيهم شر وفيهم حق وفيهم باطل. أي نعم، فنسأل الله أن يوفقنا وإياهم إلى ما فيه الخير وأن يردنا وإياهم إلى الخير والصواب. لكن هم أخواننا ولا لا؟ أيوه هم أخواننا، وإحنا أخوانهم، أيوه وإحنا أخوانهم. أي نعم، وكل جماعة من الجماعات فيها خير وشر وحق وباطل وصواب وخطأ. أي نعم، ورحم الله الإمام مالك قال كل كلام يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يوفقهم مع سائر إخوانهم أن ينادوا بتطبيق شرع الله وأن يجعلهم الله تعالى سببا في هذا. هذا، وشكر الله لكم حسن استماعكم وبارك الله فيكم ونفعنا الله إياكم بالقرآن العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء